ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية. نواصل في هذه الحلقة الحديث عن التطورات التي أعقبت اجتماع أديس أبابا ما بين القوى الأربعة: الحركة الشعبية لتحرير السودان، حركة تحرير السودان، جناح مناوي، حركة العدل والمساواة، وحزب الأمة، والمبعوثين الدوليين، والمذكرة التي تم رفعها للوساطة الأفريقية بشأن خارطة الطريق. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية السيد مني أركو مناوي، رئيس حركة تحرير السودان. السيد مني، أهلا ومرحبا بك، وكل سنة وانت طيب.
أهلا ومرحبا بك، وكل سنة وانت طيب، والشعب السوداني جميعا طيب.
سيد مني، يمكن يعني أنا داير أبدأ بالدعوة اللي تمت لاجتماع أديس أبابا. في كلام كثير جدا في الموضوع ده. هل قوى نداء السودان تمت دعوتها ولا ما دعوتها؟ هل قوى الإجماع الوطني وصلت دعوة ما وصلت دعوة؟ من ادعى للاجتماع ده؟ في كمية من اللغط حول هذا الموضوع. نحن بنحتاج أول حاجة نخط المستمع في صورة واضحة للحصل. من ادعى للاجتماع ده؟ والهدف من الاجتماع في أديس أبابا كان شنو أول شيء؟
طيب، شكرا لمرة ثانية. أولا التحديد والتوضيح الموقف الاجتماع السابق، الاجتماع الذي خرج منه أو خرجت منه مذكرة التفاهم أو مقترح لمذكرة التفاهم بيننا وبين الأمريكي. فالاجتماع كان بخصوص الأربع تنظيمات فقط، التنظيمات التي حضرت في المارس السابق الاجتماع مع أمريكي، والاجتماع التي انتسقت منه وثيقة ما تسمى بخارطة الطريق. فالاجتماع أيضا ما كان اجتماعا مع الوسيط، وما كان اجتماع يعني مع أي اتجاه وخارج خاصة الوساطة، وما كان اجتماع يعني تنفيذي لأي عمل، لكن بقدر ما إنه اجتماع كان اجتماع فقط تشاوري مع المبعوث الأمريكي دونالد بوس، وخاصة في إطار من العملية السياسية الطويلة ومع تداخلات التي جرت فيها ما تسمى بالخارطة الطريق وغيرها. أما حضور الآخرين من غير الأربع تنظيمات دير، الأخ عمر ديجير رئيس حزب المؤتمر السوداني، وكذلك الأخ السيد بابكر من المجتمع المدني، بابكر من المجتمع المدني، هم فقط حضروا لأن هنالك تجمع ولأن هنالك يعني حضور بتاعة المعارضة، فبالتالي هم جوا بطريقتهم، وما كان اجتماع لنداء السودان ولا كان عنده أي علاقة بنداء السودان.
طيب، إذا كان الاجتماع ما عنده علاقة بنداء السودان، في طلع بيان بعد ذاك حول التحضير لاجتماع في باريس.
البيان طلع كالآتي: إن الذين اجتمعوا هناك من مكونات من نداء السودان وليس نداء السودان، مكونات من نداء السودان، طالبوا بأن يتم انعقاد الاجتماع ما بعد في خلال الشهر في باريس. فده كل ما تم، لكن المكونات أو المجتمعين من مكونات نداء السودان وليس نداء السودان.
طيب، لكن السيد فاروق أبو عيسى طلع بيان قال هو ما حيمشي، معناه وجهت له دعوة.
الدعوة سابقة قبل الاجتماع مع المبعوث، الدعوة قبل أسبوع من الاجتماع مع المبعوث، لكن هنالك خلافات حصلت ما بين نداء السودان والوفود التي يعني ممكن تمثل خمسة من نداء السودان، وبالتالي الدعوة ألغيت. الدعوة ألغيت، وكان الذين قائمين بالأمر هم منظمة CHD، منظمة الحوار الإنساني، ولكن عندما على الشكل الاجتماع الدعوة قد ألغيت والاجتماع ألغي.
طيب سيد مني، أنتوا يعني اجتمعتوا في أديس وعملتوا مذكرة تفاهم، الغرض شنو من مذكرة التفاهم دي ما دام أصلكم أنتوا رافضين توقعوا على خارطة الطريق؟
مذكرة التفاهم ده الغرض منه كالآتي: الغرض منه أنه يتم توقيع مع مع الوفيد، وبالتالي يقوم الوفيد بإقناع الحكومة السودانية يتم توقيع على مذكرة التفاهم، وبالتالي بالمقابل نحن نوقع على خارطة الطريق التي سبقت وتم توقيعها بين الوفيد والحكومة السودانية. ومن على هذا الأساس قد تم تضمين كل المطالب وكل المواقف والاهتمامات التي كنا نتحدث فيها في مذكرة تفاهم، وبالتالي هذه المذكرة تتبع مباشرة لخارطة الطريق. فده كل الغرض.
طيب فيها شنو يعني شنو القضايا اللي انتم خطيتوها ما موجودة في خارطة الطريق؟
هي قضايا أساسية بالنسبة لنا رغم أنها إجرائية، لكن الإجرائية بتاعتها كانت برضو أساسية لأن البداية كانت غلط، والبداية التي يعني بداها أمبيكي كانت غلط، وكذلك أمبيكي يريد قمع الناس في اتجاه رغبة الحكومة السودانية. فلذلك نحن وضعنا المطلب القديم الجديد هو اجتماع تحضيري الذي طلبنا أن ينعقد في أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي، وهذا الاجتماع تحضيري يحدد الآتي: يحدد قضايا النقاش للحوار الوطني، يحدد سقوف الزمنية للحوار الوطني، يحدد آليات الحوار الوطني، كذلك يحدد ماذا يخرج الحوار الوطني وما هي ضمانات لتنفيذ مخارج أو مخرجات الحوار الوطني. فكل هذه الأشياء رغم أنها يعني إجرائية ولكنها أساسية جدا بالنسبة لي المعارضة. هذا من الجانب. الجانب الآخر طلبنا الشمولية اللي هي لازم أن تكون هذه الخارطة وكذلك الحوار الوطني أن يكون موسعة وتشرك فيها قوى سياسية بشكل موسع جدا، بما في ذلك المجتمع المدني السوداني وخاصة المجتمع الذي هجر بقوة السلاح وبقوة الجنجاويد من النازحين واللاجئين في مختلف المناطق بدءا من مين الأزرق جنوب كردفان إلى دارفور.
طيب إذا دي القضايا اللي أنتوا طرحتوها، هل صحيح أنكم أنتوا تعرضتوا لضغوط أو تتعرضوا حسا لضغوط عشان توقعوا على خارطة الطريق كما هي؟ لأنه مبارح السفير البريطاني في الخرطوم قال أنه المعارضة حتوقع، المبعوث الأمريكي مشى الخرطوم وقال أنه المعارضة حتوقع، شنو الحاصل؟
أولا المعارضة نفسها، أنا أقول بصراحة المعارضة نفسها منقسمة على مواقفها. المعارضة متفقة على أن تكون متفقة ظاهريا على أن تنضم أو تضم هذه النقاط التي ذكرتها في خارطة الطريق حتى يتم التوقيع عليها، ولم يتم التوقيع إلا بعد وصول إلى هذه النقاط التي ذكرتها. ولكن الاتصالات الليلية كما قلناها في بعض الكتابات وتواصل المجتمع الدولي أو بعض الأطراف من المجتمع الدولي، تواصل مع الأطراف المسهلة أو متساهلة في اتجاه لخارطة طريق، فهذا الخلل جعل أن كل هؤلاء المبعوثين يتحدثون عن أن هنالك توقيع. نعم في ناس يبدو وعدوهم بأن هنالك توقيع، لكن نحن لم نوعد المجتمع الدولي ولم نوعد خارطة طريق ولم نوعد أمريكي بأن يتم توقيع مجانا دون أن تضاف فيه هذه القضايا الأساسية التي قلناها.
طيب سيد مني، في كلام كثير جدا اليومين دي عن اتفاق تم بين وزير خارجية السودان إبراهيم غندور وزير خارجية الأمريكي جون كيري بشأن رفع السودان من قوائم السوداء بتاعت الإدارة الأمريكية في مقابل تنازلات تقدمها الحكومة السودانية في بعض القضايا. انتوا ما بتفتكروا انه التحرك الأمريكي ده داخل في الإطار ده بتاع التطبيع مع السودان، تطبيع العلاقات مع السودان؟
التحرك الأمريكي طبعا، أمريكي دولة حرة لديها مساحة واسعة جدا عليها بحريتها أن تتحرك، لكن من ناحية الأخلاقية أفتكر إذا أمريكا رفعت العقوبات وإذا أمريكا طبعت مع حكومة الخرطوم بهذا الشكل في وقت إنه حكومة الخرطوم ورأسه رئيس مجرم مطلوب في المحكمة الدولية ارتكبت جرائم وما زالوا اللاجئين والنازحين قابعون في معسكرات اللاجئين والنازحين، والآن في دارفور في مناطق كثيرة جدا من وادي صالح لغرب جبل مرة لغرب دارفور، الآن هنالك عبودية واضحة جدا، الحكومة سلمت بعض القبائل لأخرى وإحلال القبائل بالقبائل الأخرى وحرب، وأكثر من 6 مليون لاجئ والنازح في هذه اللحظة. وبهذه الظروف إذا طبعت الأمريكا مع الحكومة السودان. هذه جريمة تقع على أمريكا، دولة القيم، دولة الإنسانية، دولة القانون، ولكن لم تقع أي جريمة علينا نحن.
طيب لكن يعني الأمريكان واضح أنه بينظروا في مصالحهم، ومبارح برضو في كلام عن أنه حيدربوا ضباط من جهاز الأمن والمخابرات، وكالة المخابرات الأمريكية، معناها التطبيع ده مش مرحلة بعيدة.
كل هذه ستصبح خصما من رصيد حكومة الأمريكية وليس الشعب الأمريكي.
طيب أنا يمكن دارس لك في كلام عن أنه في اجتماع بعد العيد في أدي سبابة، وفي كلام عن أنه في اجتماع في باريس قبل يوم 27. ياتو الاجتماع ده ومن الداعي ليه، وشنو الأجندة بتاعت الاجتماعات دي؟
لغاية الآن الاجتماع بتاع أديس أبابا ما مطروح، لأن ده كلمة الناس بقولوها وتكتب في الإشتريات، لكن هي مسألة بتاعت تخمين، مجرد أنه إذا كان في توقيع وتصريحات دوليين هناك في توقيع وتوقيع، الناس فقط يتخمن انه في يكون في اجتماع قريب ما بعد العيد. حتى هذه اللحظة لم يحدد هذا الاجتماع ولم يحدد نوعه. اما اجتماع لنداء السودان، انا ايضا عضو في اللجنة التي تم تشكيلها من المجموعة التي حضرت الاجتماع الاخير في اديس ابابا بغرض التواصل مع الاعضاء العشرين او القيادات العشرين من المكتب اللي هي مكتب القيادي لنداء السودان في فترة اقصاها شهر بان يتم الاجتماع وننعقد الاجتماع في باريس. هذا عمل نحن الآن نجري فيه، ولم يكن حتى الآن تحديدا وعيد، ولكن قد تواصلنا مع الجميع وجميعهم قد أبدوا رغبة بأنهم يتمعوا في أي وقت يتم إعلان بهذا الاجتماع.
طيب سيد مني، أنتوا اجتمعتوا خلال السنة دي أكثر من 3 مرات، وفي كل مرة بتطلعوا بحاجات وما بيتم تنفيذها، شنو الضمان أنه اجتماع باريس الجاي ده تحصل فيه حاجة إيجابية؟
نحن السنة دي اجتماع واحد بس في باريس، هاي اجتماعنا 3 مرات. اجتماع باريس تم اجتماعين، لكن اجتماع الأول كان تم في 2015، والاجتماع الثاني تم في أبريل 2016 اللي هو ما قبل 3 شهور. لكن ما هي المخرجات بتاعت الاجتماعات؟ العادة نعم، هذه يعني عادة بتاعت التحالفات في يوم من الأيام، وكذلك التحالفات دائما لديها مشاكسات كثيرة جدا، لكن برضو يعني بطريقة أكثر متشائمة من الوضع اللي أنا أشرح فيه، إنه نفس الشخصيات ونفس الخطط والسياسات التي فككت التحالفات قبل ذلك بما في ذلك فكك الجبهة الثورية الآن أيضا تمارس داخل نداء السودان.
طيب أنا دار أسألك سؤال، أنتوا يعني مشيتوا قطر، أنت ورئيس حركة العدل والمساواة سيد جبريل إبراهيم، وشفتوا القطريين وتحدثتوا عن دمج الوساطات، وبعد شوية طلع بيان يدعو الرئيس موسيفيني للدخول كوسيط في القضية أو كمسهل في القضية السودانية بحكم معرفته وعلاقاته ونفوذه في دول المنطقة. يعني دي مش فيها لخبطة بتاعت وساطات؟ يعني تعدد الأطراف مش بيخلي المشكلة تكبر أكثر تعقيد؟
لا أبدا، ده ما لخبطة بتاعت وساطات طبعا، لأنه نحن ماشيين الدوحة لأنها يعني محتكرة ملف الدارفور بشكل من الأشكال. فلذلك مشينا إليها وتطوعنا بأن نجلس معهم فقط لإيجاد الحلول الدائمة وممكنة للدارفور، ولم نجد ذلك فرجعنا من الدوحة صفر جديد. هذا جانب. الجانب الثاني، موسيفيني عضو في مجلس عضو في الاتحاد الأفريقي والدولة الجارة، ولديها معارف ثقيله كثيره جدا مع السودان، وقبل اقل من 4 شهور كان موجود في السودان، وعمر البشير كان قبل اقل من شهر او شهرين كان موجود في كامبالا. طيب ما معني ان كان اذا اصبح ام بي تي او اذا اصبح مسبني يعني اصبح يلعب دورا في حل قضيه سودانيه، وقد لعب قبل ذلك في اتفاقية السلام الشامل، وقد لعب أيضا في اتفاقية حكومة جنوب السودان والمعارضة بقيادة رياك مشار، وأيضا ما زال لديه قوات في أفريقيا في مختلف الدول من الصومال إلى غيرها من الدول التي يعني فيها قوات الأممية وأفريقية. فالرجل لديه أدوار واسعة جدا، ما المانع بأن يكون طرفا في من الأطراف السلام في السودان؟
يعني مش الكلام عن أنه في مانع، ولكن تعدد الأطراف قد يعقد الوساطات. بس الرئيس مبيكي له 7 سنين في ماسك الملف السوداني،
هو سيكون مسهل فقط في إطار الاتحاد الأفريقي. الاتحاد الأفريقي مؤسسة موجودة فيها كل الدول الأفريقية، وحتى ولو دخل موسيفيني لم يزيد شيئا في الرقم بقدر ما أنه يزيد قيمة.
طيب الرئيس البشير قبل أسبوعين أعلن وقف إطلاق نار في النيل الأزرق وجنوب كردفان، وواضح أنه برضو قرر أنه يوسع وقف إطلاق النار ده ليشمل دارفور. أنا دارك تكلم المستمع، الحاصل شنو على الأرض؟ هل هناك فعلا وقف لإطلاق النار؟
إعلان البشير لوقف إطلاق النار في دارفور ومنطقتين ده كلمة طبعا. أول حاجة في دارفور ما أعلن حتى هذه اللحظة، صحيح أعلن في منطقتين مجرد إعلان، لكن في منطقتين كان يعني في الحقيقة يعني بتجد أنه موضوع بتاع الإعلان ذاته كان وقت الإعلان مع الفصل الخريف توقيت دقيق جدا، والفصل الخريف طبعا في السودان وخاصة في المنطقتين مناطق كينية ومناطق فيها أمطار كثيرة جدا يمنع حركة بتاعة الآليات العسكرية كبيرة وتقيلة، وحدد أيضا حسب الإعلان بتاعته وضبط معاه في فترة نهاية أو في فترة التي تجف فيها الطرق في المنطقتين لكي يحرك آلياتها الثقيلة. أما في دارفور هنالك هامش من الزمن، يعني لأن دارفور المطر دائما طبعا بيجي متأخر، بيجي في نهايات الأغسطس وكده، وعشان كده حتى الأغسطس فهو يريد أن يقوم بعمل صبا وزمتها في دارفور من الكتل والتنكيل والحركة بتاعة الجنجويد وغيرها حتى يعلن في فترة الخريف. فلذلك هذا إعلان إلهي وليس إعلان بشير.
طيب أنا دارك تكلمنا عن الوضع الميداني في دارفور الليلة بعد كل الحصل في جبل مرة وفي شمال دارفور خلال 3 أو 4 شهور الماضية. يعني هل صحيح أن الحكومة قدرت تغير التوازنات على الأرض وتسيطر على الأوضاع عسكريا كما تقول، أم أنها يعني تكذب كما اعتادت أن تفعل؟
أولا الحكومة طبعا حتى هذه اللحظة عاجزة بأن تنقل في إعلامها أن هنالك عدد من العربات والآليات قبضت من الحركة الفلانية. حكومة عاجزة الآن تنقل في إعلامها بأن هؤلاء قادة فلان وفلان من الحركات الفلانية قد نقلت قبضهم والآن أسرى، فهؤلاء هم موجودين في الإعلام. الحكومة عاجزة الآن بأن تقول الحركات انتهت إلى الأبد، لكن نعم هنالك تحركات كبيرة جدا، وأنا أقول هذه التحركات مدعومة باتفاقية دوحة. اتفاقية دوحة دعمت وكونت ما تسمى بدعم السريع، يعني قننت الجنجويد وسلمت العتاد أكثر من 10,000 لاند كروزر لجنجويد، إن كان بمعرفة الدوحة أو بغيرها، ولكن في تحت مظلة الدوحة وتحت مظلة التنمية. هذا الجانب أثر كثير جدا في وجود الحركات ونعم في وتيرة الحرب بشكل جديد، لكن هذا لا يعني إنه القضية قد ماتت بالرصاص الجنجويد أو قضية ماتت بالرصاص عمر البشير. ما زالت قضية موجودة، ما زالت على الحركات القاوم وما زالت هنالك مفاجآت ستظهر في أي وقت من الأوقات، ولكن هذه الإعلانات والانتصارات والتبجحات الهوائية وغيرها هي موجودة منذ 26 سنة. فلذلك في دارفور لم يحصل شيء، ولا السيف الحاصل لم يحصل شيء، لكن سيف الحاصل تكرار لسيف الأول لسيف العبور وبداية الإنقاذ، وحتى هذه اللحظة زاد عدد اللاجئين وزاد عدد النازحين وزاد القتل وزاد عدد اليتامى والأرامل وزاد وزاد وغيرها.
طيب سيد مني، انت بتتكلم عن اوضاع بالمستوى ده في دارفور، ليه المجتمع الدولي، وانا بقول المجتمع الدولي بصوره عامه يعني ما دار اخصص، يعني ما بيبدي اهتمام بدارفور زي ما كان في سنه 2003 2004 2005 لما كانت قضيه دارفور تتصدر يعني المجالس الدبلوماسيه والسياسيه وحتى الاعلاميه على مستوى العالم ككل؟
اول حاجه المجتمع الدولي طبعا اسطوره احيانا، لان اسطوره المجتمع الدولي هي اسطوره يتداولها الناس بمفهوم انه مجتمع دولي واحد لديه يعني قاعده والمركزيه واحده والاداره واحده، ولكن ليس كذلك. لان المجتمع الدولي حتى 2003 2004 عندما كانت هنالك شن ورن في دارفور كان هنالك مواقف متباينه في المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الامن الدولي، لكن هذه اللحظات فستجد أن الاتحاد الأوروبي يدعم الحكومة السودانية لمنع الهجرة، يعني في هذه التناقضات رغم أن كل هذه الهجرة وكل الذين هاجروا إلى أوروبا جميعهم هربوا من قتل وتشريد والاعتصابات المؤتمر الوطني والحكومة السودانية، والآن للأسف الشديد الاتحاد الأوروبي يعني يدعم الحكومة السودانية والحكومة تدعم الجنجاويد لمنع الهجرة والذين هربوا، والضباط الأمن هم الذين يعني يجلبون اللاجئين من صومال ومن إريتريا وينقلونهم إلى بحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، فكل ذلك يعني تناقضات المجتمع الدولي. فهذا أيضا يثبت أنه أسطورة المجتمع الدولي أو أسطورية المجتمع الدولي أكثر من أنه حقيقية، لأن مواقف متباينة للدول المختلفة هي التي تخلق عدم الوضوح وهي التي تخلق عدم الانسجام في تعاون، وخاصة في قضايا الإنسانية. لا يهمنا قضايا كثيرا، ولكن القضايا الإنسانية والأوضاع الإنسانية الحرجة التي تعيشها السودان الآن هي أوضاع لا يمكن تجاوزها.
طيب سؤال أخير يا سيد مني، إذا ظل أوضاع في السودان وعلاقاته بالدول، يعني شنو الرسالة المتفائلة اللي انت ممكن تقولها للشعب السوداني في اللحظة دي؟
أول حاجة الرسالة أو الأوضاع ستجد التفاؤل في مستقبل الأيام، لأن الحكومات مهما وقفت معهم الدول في النهاية ستنهار، لأن الوضع في السودان الآن هذا الوضع سيحرك مياه كثيرة جدا ستغرق هذه المياه الحكومة السودانية وخاصة المؤتمر الوطني، وستغرق وحراك الشعبي سيكون حراك سلمي أو أسكري أنا لا أدري، ولكن أنا متأكد أن هذا الوضع لم يستقر ولن يستقر بهذا الشكل.
السيد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان، شكرا جزيلا لك على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجا، وكل سنة وانت طيب.
شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، يمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع السيد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان على موقع راديو دبنجا على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة التواصل الاجتماعي لراديو دبنجا في موقع فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.